مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: حموضة المتجمد الشمالي وحماية الأرض من الفضاء ونيوترينوز وبنية الكون. البداية نشرة العلوم. عندما تصطدم المجرات غالبا ما تتوقف النجوم الجديدة عن التكون. تم التنبؤ بهذا التأثير من خلال عمليات المحاكاة لأكثر من عقد من الزمان، لكن الأدلة الرصدية له كانت قليلة، وقد أدى العمل النظري الأحدث إلى جعل ذلك موضع شك. الآن أثبت الباحثون أن المجرات المندمجة حديثا هي أكثر احتمالية بكثير من المجرات الأخرى لإيقاف تشكل النجوم، وعبر دراسة لعينة من نحو 508 مجرات شهدت عمليات اندماج خلال المليار سنة الماضية، وجد العلماء بالفعل أنه عندما تصطدم مجرتان فغالبا ما تتوقفان عن تكوين نجوم جديدة، وأيضا عندما تصطدم مجرتان فإنها تخلق دفقة من الطاقة تقضي على تشكل نجوم، وهي عملية لا تتطابق وبشكل غريب مع ما نراه في محاكاة تحطيم المجرات. هل يمكن أن تتوقف المجرات المندمجة حديثا فعليا عن توليد النجوم الأحدث؟ أظهرت دراسة أنه في الإمكان إبطاء تقدم بعض أنواع سرطانات الثدي من خلال تحديد طفرة جينية في قلب الأورام في الوقت المناسب، ثم تكييف العلاج وفقا لذلك. الدراسة هي الأولى على هذا المستوى تظهر فائدة سريرية كبيرة بعد استهداف طفرة BESR1 في وقت مبكر. فلدى الأشخاص المصابين بسرطان الثدي تتطور الخلايا السرطانية بمرور الوقت، واعتمادا على طفرات معينة يمكن أن تصبح مقاومة للعلاجات المستخدمة. الدراسة أقيمت في عشرات المستشفيات الفرنسية وأجرت تقويما لمعرفة أهمية تحديد إحدى هذه الطفرات، وتحديدا BESR1 والتصرف وفق المقتضى. ولتحديد هذه الطفرة استخدم الباحثون تقنية واعدة في السنوات الأخيرة في عالم الأورام، وهي الخزعة السائلة. يهدف ذلك إلى دراسة محتويات الأورام دون الحاجة إلى أخذ أنسجة من الثدي نفسه، كما هي الحال في الخزعة التقليدية، وهي عملية تطفلية مزعجة. يتطلب الأمر وفق المنهجية الجديدة سحب عينة دم بسيطة، ويحتوي دم المرضى في الواقع على جزء صغير من الحمض النووي الذي يأتي من الخلايا السرطانية، وباتت عملية عزله وتحليله تتسم بسهولة أكبر. ولدى المريضات اللواتي يحملن هذه الطفرة تم تشكيل مجموعتين من حوالي 80 شخصاً، واستمر أعضاء إحداهما في تلقي العلاج الأصلي، فيما تحول أعضاء المجموعة الثانية إلى عقار آخر يحمل اسم فلوفستران. في المجموعة الثانية تم إيقاف تطور السرطان لفترة أطول في المعدل تصل إلى أشهر. وبعيدا عن طفرة BESR1 الفردية، يعتقد معيد الدراسة أن الاستراتيجية المستخدمة، أي اعتماد الخزعة السائلة ثم التغيير السريع في العلاج، يمكن أن تكون نموذجا للاستراتيجيات العلاجية المستقبلية. مع ذلك فإن هذه الدراسة لا تزال تظهر محدودية في مواضع عدة. أولاً، لا يقوم هذا التغيير في العلاج ما إذا كان هذا التغيير قد أدى في النهاية إلى تحسين فرص المريضات في الحياة، كما ركزت الدراسة على نوع معين من سرطان الثدي حيث يكون الورم متلقيا للإستروجين، وهذا ما يسمح للعلاجات الهرمونية المستخدمة في هذه الدراسة بالعمل. وهذا لا يشمل على سبيل المثال أيضا ما يسمى بالسرطانات السلبية الثلاثية، والتي تعتبر الأكثر فتكا لأن علاجها هو الأكثر تعقيدا. اصطدمت مركبة دارت الفضائية يوم الاثنين 26 من سبتمبر أيلول من عام 2022 عمدا بكويكب في محاولة لتحويل مساره وإبطاء سرعته، وفي اختبار غير مسبوق يهدف لتعليم البشرية طريقة منع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض. والمركبة الفضائية التي يقل حجمها قليلا عن حجم سيارة اصطدمت كما كان متوقعا عند الساعة 3:24 بتوقيت غرينتش بالكويكب بسرعة تزيد على 20,000 كيلومتر في الساعة. وقبيل دقائق من الاصطدام اصطدام المركبة بالكويكب ديمورفوس الذي يبعد عن الأرض 11 مليون كيلومتر أخذت صورة الجرم تكبر شيئا فشيئا مع اقتراب المركبة الفضائية منه، حيث ظهر سطحه الرمادي والحصى الصغيرة التي تغطيه. وديمورفوس البالغ قطره حوالي 160 مترا لا يشكل أي خطر على الأرض، وفي الواقع فإن هذا الكويكب الصغير هو قمر يدور حول كويكب آخر أكبر حجما يسمى ديدموس، وسيستغرق الأمر ما بين بضعة أيام وبضعة أسابيع لمعرفة ما إذا كان مسار الكويكب الصغير قد تغير فعلا بسبب الاصطدام. وسيقوم بهذه المهمة علماء على الأرض بتلسكوباتهم التي سيرصدون بواسطتها التباين في السطوع لدى مرور الكويكب الصغير أمام الكويكب الكبير وخلفه، ومن شأن كل ذلك أن يجعل ممكنا فهم تكوين ديمورفوس بشكل أفضل، وهو يمثل مجموعة من الكويكبات الشائعة إلى حد ما، وبالتالي قياس التأثير الدقيق الذي يمكن أن تحدثه هذه التقنية التي تسمى التأثير الحركي عليها. في الماضي خبأت الكويكبات مفاجآت للعلماء. قبل نحو 66 مليون عام اختفت الديناصورات بعد اصطدام كويكب كبير بالأرض يبلغ قطره نحو 10 كيلومترات، ورصد حتى الآن حوالي 30,000 كويكب من كل الأحجام قرب الأرض تطلق عليها صفة أجسام قريبة من الأرض، أي أن مدارها يتقاطع مع مدار كوكب البشر، ويعثر على حوالي 3,000 نوع جديد كل عام، ويعتبر عدد قليل جدا من مليارات الكويكبات والمذنبات الموجودة في النظام الشمسي الذي تنتمي إليه الأرض خطرا على كوكب البشر، ولن يكون أي منها كذلك في السنوات 100 المقبلة. وفقا للعلماء رصدت كل الكويكبات التي يبلغ قطرها كيلومترا أو أكثر بشكل شبه كامل، لكنهم يقدرون أنهم لم يرصدوا إلى حوالي 40% من الكويكبات التي يبلغ مقاسها 140 مترا أو أكثر، وهذه لديها القدرة على تدمير منطقة كاملة. ربما وجد علماء الفلك الذين يفحصون الكويزار بقايا انفجار أحد النجوم الأولى في الكون، وهو عملاق ضخم وأكبر بنحو 300 مرة من الشمس. وربما أيضا اكتشف علماء الفلك العلامات الأولى لبقاياهم الكيميائية القديمة في السحب المحيطة بواحد من أبعد الكويزرات التي تم اكتشافها على الإطلاق. يقول العلماء ربما وجدنا أثارا لنجوم الأولى في الكون، ومن المتوقع أن تكون هذه الأجرام الغريبة التي تسمى نجوم المجموعة الثالثة قد انفجرت في مستعرات أعظم ضخمة دمرت النجوم تماما. ربما رأى علماء الفلك بقايا من أحد هذه الأحداث غير العادية. والكويزار هو النجم الزائف أو شبيه النجم، أو الكويزار هو المنطقة الغازية الساخنة المحيطة مباشرة بثقب أسود هائل تصل درجة حرارتها عدة مئات الآلاف من الدرجة المئوية، وتبعث الضوء وأشعة أخرى، وهي مصدر راديوي فلكي. بهذه الصفات يكون الكويزار أكثر الأجرام الفلكية نشاطا وبعدا عنا، وهو من فئة النواة المجرية النشطة. وجد الباحثون هذه الإشارات أثناء فحص ضوء الكويزار، وهو جسم شديد السطوع في مركز مجرة مدعوم من مادة تسقط في ثقب أسود فائق الكتلة. هو واحد من أبعد الكويزارات التي تم رصدها على الإطلاق، حيث تبعد حوالي 30 مليار سنة ضوئية. تشكلت بعد أقل من 700 مليون سنة من الانفجار العظيم. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. النيوترينوز والمراقبات الفلكية ورؤى جديدة لبنية الكون. النيوترينو هو نوع من الجسيمات التي تمر تقريبا داخل كل شيء موجود على طريقها، الذي يبدأ من أكثر أماكن الكون بعدا. تتعرض الأرض إلى قصف متواصل بالنيوترينوات التي تتسارع في الدخول إلى الأرض في كافة أرجاء العالم، في المنازل والحيوانات والبشر وكل شيء. ونادرا ما تتفاعل هذه الجسيمات مع المادة. النيوترينوات هي واحدة من بين أكثر الجسيمات وفرة في الكون، فأعدادها تفوق أعداد الذرات الموجودة في كامل الكون، ولا نعرف إلا القليل عن هذه الجسيمات في الوقت الحالي. والنيوترينوهات نوع من الجسيمات التي نشأت أثناء الانفجار العظيم، وتنتج أيضا في الأجزاء الداخلية من الشمس وفي أحداث عنيفة مثل سوبرنوفا أو النجوم المنفجرة. وتعرف هذه النيوترينوز بالجسيمات الشبحية، لأنها لا تتفاعل مع المادة، وإنما تستطيع اختراق كل شيء يعترض مسارها دون أن تتأثر. وهي جسيمات أيضا ذات طاقة عالية جدا، لأنها لم تتفاعل مع شيء أثناء رحلتها الطويلة، وباستطاعتها حمل معلومات متعلقة بالأجزاء البعيدة جدا من الكون. هناك أشعة النيوترينو الكونية النادرة، وأيضا النيوترينوهات الناشئة في الغلاف الجوي للأرض. النيوترينوز جسيمات خفيفة تماما، وعلى مدار أزمنة طويلة سدى اعتقاد بأنها عديمة الكتلة، أما الآن يعتقد العلماء بوجود ثلاثة أنواع منها، وهي نيوترينوهات الإلكترونات، ونيوترينوهات المايونات، ونيوترينوهات التاو. ولدى كل منها كتلة محددة وصغيرة بشكل لا يصدق، أقل من جزء من المليون من كتلة الإلكترون. يقول العلماء إن معظم النيوترينوهات الناشئة في الغلاف الجوي فوق القطب الشمالي مثلا هي نيوترينوهات الميون، وعلى طول طريقها داخل الأرض والذي يبلغ طوله 13 ألف كيلومتر، تعاني تلك الجسيمات من اهتزازات كمومية تستطيع تغييرها من نوع إلى آخر، وفي هذه الحالة إلى نيوترينوهات التاو. ومع دراسات كثيرة منها لنيوترينوهات الغلاف الجوي في الكاشف المعروف باسم آيس كيوب على مدار سنوات، أكد العلماء حقيقة أن النيوترينوز تعاني من اهتزازات حتى عند مستويات الطاقة العالية. وحسب العلماء بالفعل عدد تلك الاهتزازات. في مثل هذه الدراسة قام الباحثون فقط بقياس نيوترينوهات الميون، ومن بين كل النيوترينوهات المتشكلة في الغلاف الجوي والتي عبرت الأرض يمكن اكتشاف جزء منها فقط في القطب الجنوبي. ينتج ذلك الأمر عن أن نيوترينوهات الميون تعاني من اهتزازات كمومية تغير من نوعها إلى نيوترينوهات التاو، وليس باستطاعتنا رؤية الأخيرة، أما إذا لم تتغير سنراها كلها. كما بينت الحسابات أن 20% من النيوترينوهات يعاني من اهتزازات كمومية فعلية وتتحول من نوع إلى آخر أثناء عبورها للأرض. ويقول العلماء إنه لأننا نريد تعلم كل شيء حول هذه الجسيمات الغريبة والموجودة في كافة أرجاء الكون، وأيضا عن خواصها التي لا نفهمها بشكل كامل، ولأنها جاءت من الكون، إذن نستطيع استخدامها في مجال المراقبات الفلكية والحصول على رؤى جديدة تتعلق ببنية الكون. والآن إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد سير العظماء وحياة الأفكار الكبرى. وفيه اليوم يوغ سايمون أوم، عالم الفيزياء والرياضيات الذي له باسمه قانون في الكهرباء ووحدة قياس شهيرة. يوغ أو جورج سايمون جورج أوم، المولود في 26 من مارس أذار من عام 1787 والمتوفى في عام 1854، هو عالم فيزياء ألماني تخصص في العلوم عامة وفي الفيزياء بشكل خاص. ولد جورج أوم في إيرلينغن في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا، وهو ابن ليوهان فولفغانغ أوم الذي كان يعمل بصناعة الأقفال الحديدية. والدته ماريا إليزابيث ابنة أحد الخياطين في إيرلينغن ومن عائلة بروتستانتية. أبواه لم يكونا متعلمين جامعياً، ولكن الأب تعلم وحده وكان شخصية موقرة كما توصف، وساعد ابنيه خلال مراحل دراستهما. توفي بعض من إخوته خلال مرحلة الطفولة، ولم يبق له من الإخوة إلا اثنان، مارتن الذي أصبح لاحقا عالم رياضيات، وأخته إليزابيث باربرا. توفيت والدته عندما كان في العاشرة من عمره. تلقى جورج وأخوه مارتن التعليم منذ الطفولة على يد الوالد الذي وصل بهما إلى مستوى عال من المعرفة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلسفة. استمر في المرحلة الثانوية من عمر 11 حتى 15 في ثانوية إيرلينغن، وحصل على قدر قليل من التدريب العلمي الذي كان متناقضا بشكل كبير مع العلم الذي تلقاه برفقة أخيه على يد والده. جعل هذا الاختلاف حياة هذه العائلة مشابها لحياة عائلة برونولي، وهي العائلة التي اشتهرت بالفيزياء والرياضيات، كما يذكر هذا الاختلاف البروفيسور كارل كريستيان فون لانغسدورف في جامعة إيرلينغن. اعتبر والد أوم أن ابنه يضيع فرصته في التعليم، فأرسله إلى سويسرا، ووافق أوم في سبتمبر من عام 1806 أن يكون معلم رياضيات في مدرسة جوتشتات بينيداو. نصح لانغسدورف أوم أن يكمل دراساته الرياضية، واقترح عليه أن يقرأ أعمال يونهارد أويلر وسيلفستر فرانسوا لاكروا. جعلته دراساته جاهزا للدكتوراه التي حصل عليها في 1811، وانضم بشكل فوري للكلية ليصبح محاضرا في الرياضيات، وغادرها بعد 3 فصول بسبب الآفاق الضيقة، كما لم يصمد بسبب راتبه القليل. بدأ جورج بوضع كتاب مبادئ في الهندسة الرياضية. عرض عليه منصب في المدرسة اليسوعية الثانوية في كولون في عام 1817. امتلكت المدرسة سمعة طيبة في تعليم العلوم، وكان مطلوبا من أوم أن يدرس الفيزياء بالإضافة إلى الرياضيات ويدرسها أيضا. كان مختبر الفيزياء مجهزا بشكل جيد، سمح لأم أن يبدأ تجاربه في الفيزياء، وامتلك خلفية تجريبية بالفعل في الآلات الميكانيكية. نشر أم ورقة بحثية عام 1825 تناول فيها مسألة انخفاض القوة الكهرومغناطيسية الناتجة بواسطة سلك كلما زاد طوله. كانت الورقة الثانية اقتراح أم قوانين تشرح نتائج عمل الآخرين اعتمادا على الكهرباء الجلفانية. وعلى الرغم من أن عمل أوم كان قويا ومؤثرا، إلا أنه استقبل بدون حماس تقريبا وتضرر جراء ذلك. لكن في عام 1833 حصل على وظيفة بروفيسور في جامعة نورنبرغ. بعدها بفترة نشر كتابا بعنوان الفيزياء الجزيئية. أجرى أوم في القرن 19 الميلادي تجربة لقياس أثر تغير الجهد الكهربائي في التيار المار في دائرة كهربائية، فوجد علاقة بسيطة بين الجهد والمقاومة والتيار في الدائرة الكهربائية، وتعرف حاليا هذه العلاقة بقانون أوم. من مؤلفاته النظرية الرياضية للتيارات الكهربائية وعناصر الهندسة التحليلية. من أهم أعماله اكتشاف قانون في الكهرباء عرف باسمه، وهو الرابط بين فرق الجهد وشدة التيار والمقاومة. كما اكتشف الخصائص الكمية للتيارات الكهربائية. وتوفي أوم في ميونخ عام 1854 بسبب جلطة دماغية. وقد استعمل اسمه في مصطلحات العلوم الكهربائية في قانون أوم الشهير، بالإضافة إلى أنها الوحدة العلمية لقياس المقاومة الكهربائية برمز المقاومة أوميجا، الرمز اليوناني الشهير. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا وإلى اللقاء.